مسألة المادة 197 اللي تتحدث عن مجلس الدفاع الوطني اللي هيناقش موازنة القوات المسلحة، مجلس متوازن جدا ما بين المدنيين وما بين العسكريين، هيناقشوا هذه الموازنة لرئيس الجمهورية اللي هو يدعو من المختصين والخبراء من شاء لحضور اجتماع المجلس، لكن دون أن يكون لهم صوت محدد. هم بيحاولوا، لو احنا هنتكلم مثلا على رقم جوه ميزانية القوات المسلحة يتعلق بالنقل، فلرئيس الجمهورية أن يستدعي خبراء في هذا المجال في مجال النقل والمواصلات، سواء مجلس الشعب أو من غيره، يدلوا بآرائهم. التصويت في النهاية بقى مقتصر على أعضاء المجلس كما هو معمول به في كل دول العالم، إن مجلس الدفاع الوطني ده ما تقدرش توسع عدد أعضائه، هتقتصر على العدد المتوازن المنقسم قسمين بين المدني والعسكري. الناس اللي بتتكلم عن إن رئيس المخابرات العامة ازاي ده تحسبه من المدنيين، لانه بموجب القانون رئيس المخابرات العامه تقاريره وانتمائه الكامل لرئيس الجمهوريه، تقاريره يرفعها مباشره لرئيس الجمهوريه، فهذه حجه ضاحضه. الحاصل ان الامر مقسم تماما بين المدني والعسكري، في رئيس مجلس نواب ورئيس مجلس شورى، وزير خارجيه، وزير ماليه، وزير داخليه، كل هؤلاء يتبعون الرئيس المدني. فالأمر في مسألة مناقشة الميزانية وتأمين البلاد وسبل تأمين البلاد والحفاظ على سلامتها، كل ده أعتقد أنه هو مدروس دراسة كافية لو كان التصويت هيقتصر على هؤلاء. ولو أرادوا التوسع في الدراسة والمناقشة واستدعوا خبراء من خارج المجلس، فلهم أن يدلوا بآرائهم ويقنعوا الحاضرين بهذه الآراء، لكن دون أن نتوسع في التصويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع دستورنا ومستقبلنا واستقرارنا وأمننا وانطلاقنا ونهضتنا وتطبيق شريعتنا، وده كله عن طريق فهم الدستور والتجاوب مع الدستور، ثم نقول نعم للدستور. معنا الدكتور أحمد دياب، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
دكتور أحمد دياب، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك.
شرفتنا، وبنقول لكم جزاكم الله خيرا على الجهد المشكور، وإن كان البعض بيهاجمكم أو بيسب الدستور،
نعم،
أو بيعارض الدستور أو بيتبلى على الدستور على طريقة المصريين، لكن احنا بنقول لكم جهدكم مشكور، جزاكم الله خيرا. بداية لو انت هتقول كلمة عامة عن الدستور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك دكتور عاطف ولكل السادة المشاهدين الكرام. الحقيقة أنا حابب أقول أن هذا الدستور هو أول دستور في تاريخ الدساتير المصرية يكتب يعني على عين الشعب، ويكتب من لجنة منتخبة انتخابا على درجتين، نواب الشعب ينتخبون جامعه تاسيسيه. كل المشروعات القوانين مشروعات الدراساتيه قبل ذلك كان يعني رئيس يشكل او يعين لجنه او ملك او ما الى ذلك، يعمله قانون في غرفه مغلقه، ثم بعد ذلك يعني يمنحه الملك او يغيره الرئيس كيف يشاء ثم يعرضه على الشعب. الان دستور مصر لاول مره في تاريخ الدراساتيه المصريه يكتب على عين الشعب. اكثر من يعني جبنا كل محافظات مصر، استمعنا الى كل جامعات مصر، مؤسسات مصر، الى كل فئات الشعب المصري، عمال، فلاحين، اطباء، مهنيين، محامين، قضاة، شباب ذوي اعاقة، مصريين في الخارج، يعني كل هذا، وتلقينا اكثر من 35 الف مقترح. كل ذلك وصلنا ايضا الليل بالنهار للناس اللي بيقولوا بيتبلوا علينا ان احنا سلقنا الدستور في 17 ساعة. وعلى فكرة يعني العرف الدستوري بيقولوا ان اللجنة الجلسة الختامية دائما كانت تبقى جلسة ممتدة ومفتوحة لا ترفع. في ايطاليا قعدوا 6 ايام متواصلة على فكرة يعملوا يصوتوا على الدستور، وفي فرنسا قعدوا 2 يومين. وبالمناسبة كانت ليلة الجمعة وكانت ليلة مباركة، يعني شيء يعني رائع جدا. دكتور حسين حامد 80 سنة وهو الذي يتلو المواد مادة مادة، ولعل المشاهد وكل تقريبا يعني معظم الشعب المصري تابعنا، بل العالم العربي والإسلامي ربما تابع الجلسة لأول مرة، 17 ساعة عمل متواصلة، والدكتور حسين 80 سنة يتلو أول مادة مثل آخر مادة بنفس نبرة الصوت بنفس الحيوية. كانت فعلا هناك بركات كبيرة جدا في هذه الليلة. فبالتالي هذا الدستور المصري بفضل الله عز وجل يأتي محققا لأهداف الثورة المصرية في 5 محاور رئيسية أستطيع أن ألخصها في هذا مشروع الدستور. أول محور أساسي هو توكيد الهوية الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي روح هذا الدستور، وهي سياجه، وهي يعني التي تنبثق منها كل المواد. وللأسف البعض يعني قد يرى أن مواد الشريعة الإسلامية في العدد يعني قليلة، لكن الحقيقة فهمنا للإسلام أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تنفصل عن العدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تنفصل أبدا عن حقوق والحريات. يعني الإسلام هو الذي منح الحريات على أوسع ما تكون في إطار منظومة المجتمع وفي إطار خلق وتعاليم الإسلام الحنيف. أيضا محاربة الفساد أحد المحاور، ولا يمكن أبدا أن تنفصل محاربة الفساد اللي جت في أكثر من 30 مادة في الدستور عن الشريعة الإسلامية التي جففت منابع الفساد وحاربت الفساد في كل مكان. أيضا محور الآخر هو محور تجفيف منابع الاستبداد. شو على دكتور مرسي أنه يعني فرعون وديكتاتور وهذا الكلام يعني للأسف اللي يعني
كاذب
كاذب، وكأن من يقولها يعني يقول رمتني بدائها وانسلت. يعني هؤلاء الذين يرمون الآخرين بالديكتاتورية هم أول من يمارسون الديكتاتورية والاستبداد بالرأي وما إلى ذلك. فإشاعات كثيرة جدا بتتقال على هذا المشروع، لكن دعني أقول يا دكتور عاطف على الهواء أن بعض من ينتقدون هذا المشروع في الكواليس وقبل أن يطلعوا على الهواء مباشرة بيقولوا لمحاوريهم أن هذا المشروع هو أعظم مشروع في تاريخ يعني الدساتير المصرية، وهذا من البلاء. يعني أنه يبقى قبل الكواليس بيقول حاجة ويطلع على الهواء يقول حاجة تانية. كل يعني فئات الشعب المصري بفضل الله عز وجل موجودة في هذا الدستور، ويكفي أن يعلم الشعب المصري بعض الأرقام بس الموجودة في مشروع هذا الدستور. يعني عدد المقترحات 35,650 مقترح، عدد الجلسات العامة 49 جلسة، عدد ساعات العمل داخل جلسات العامة 240 ساعة، عدد جلسات اللجان 408 جلسة، عدد ساعات العمل داخل اللجان 1622، عدد اللقاءات والحوار الوطني داخل القاهرة 80 لقاء، عدد اللقاءات والحوار الوطني في ربوع مصر 80 لقاء. يعني اجمالي عدد ساعات العمل في الجمعية 2342، لو ضربناهم في متوسط عدد الاعضاء يدي اكتر من كده بكتير. عدد الخبراء المتخصصين الذين استعانت بهم الجمعية 131 خبير ومتخصص، للي بيقولوا لما فيش خبراء متخصصين ده هم ناس يعني كذا. عدد المتطوعين الذين استعانت بهم الجمعية 64 متطوع، عدد الفنيين الذين استعانت بهم الجمعية 643 فني بمجلس الشورى. هذه إطلالة سريعة جدا علشان محدش يقولي لا اتسلق، ده ما بيعبرش، ده ما بيعملش وهكذا.
طيب انا معايا ورقة من اللي بيوزعوها الجماعة الليبراليين المعادين للدستور، ففيها يعني حوالي 10-12 اتهام. هقول لهم فرصة يعني
كويس نرد عليهم.
اولا بيقولوا ان هو دستور يقسم مصر، سمينه دستور تقسيم مصر، مش عارف بيقسمها ازاي. واضح ان هو مشكلتهم ان هم بيروا انه وجود طيار اسلامي او مشروع اسلامي وهم رافضين يندمجوا معاه، فبيعتبروا ده تقسيم لمصر. راي حضرتك ايه؟ اول كان عندكم تمييز في الدستور ولا حضيتوا على عدم التمييز؟
العكس، ده اول يعني من المواد المهمه جدا، الماده 9: تلتزم الدوله بتوفير الامن والامان والطمانينه وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
دي 9، ماده 9.
ودون تمييز هنا على فكره البعض بشكل بيحاول يلبس على الناس، يقول لك ده كانت قبل كده في دستور 71 دون تمييز بسبب الجنس او العقيده او اللغه او. فبنقول له لا، يعني افهم اللغه الاول، يعني لما اقول دون تمييز يبقى اطلق كل اي تمييز. انما لما خصص بقت اعم، كلما يعني اطلق اللفظ كلما كان اعم، انما لو خصصت بعد كده بالعكس يبقى اضعفت النص. فبالتالي هذا الدستور دستورا على فكره بالمناسبه توافقيا بامتياز، معظم اللي انسحبوا يوم 19/11 بعد ما قالوا كل اللي هم عايزينه، وبعد ما اجرينا معهم تفاوضات خلال خمسة اشهر، كل ما طلبوه يعني وضع لهم في الدستور. ولعلي اضرب امثله حضرتك اكيد هتتطرق اليها في الاتهامات.
خلينا انا في الاتهامات اخدها جري كده.
نعم.
الاجور، يسقط الدستور اللي ما بيحميش العمال. الدستور الجديد رابط الاجر بالانتاج مش بالاسعار، يعني لو الشركة اللي انت فيها مش هتجيب ماكينات جديدة او تزود الانتاج، تفضل انت بنفس الاجر والاسعار تزيد وانت زي ما انت.
طب اقول لك ده كويس جدا. تعرف العمال خدوا اكتر من يعني ميزات كثيرة جدا جدا في هذا الدستور.
بس انا مش احنا بنتكلم عن العمال عموما، خد حتة الاجور.
حاضر.
لان انا عارف ان انت بتتكلم عن الكفاية والتأمين.
لا 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 مش كده بس. حضرتك المادة اهي.
نعم اتفضل.
بص اتفضل.
قولي اسم
وتكفل مادة الدولة مادة رقم وكل عامل
مادة رقم
هجيبه حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة المادة 27: العاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج والمحافظة على ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون.
تمام.
بعد كده حضرتك موضوع العمل حق. بسم الله الرحمن الرحيم. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. من 64 يا فندم. تكفله الدوله على اساس مبادئ المساواه والعداله وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا مقتضى قانون. شوف الجزء الجاي ده مهم جدا يا دكتور عاطف. ويعمل الموظف العام في خدمه الشعب، وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجداره دون محاباه او وساطه، ومخالفه ذلك جريمه يعاقب عليها القانون.
تمام.
يعني الوساطه والمحسوبيه بتاعت زمان، وان ابن فلان باشا محجوزه له وظيفه مخصوصه بمرتب مخصوص، دلوقتي بقى ده جريمه في الدستور. الفقره اللي جايه في غايه الاهميه بترد على الكلام اللي بيقولوه. وبالمناسبه احنا قاعدين هنا مش نرد على الاتهامات لان احنا مش متهمين، لكن احنا بنرد على
افتراءات، على افتراءات،
على افتراءات وكذب بيصوغ بين الناس.
تمام.
وتكفل الدوله حق كل عامل.
لما زلك ماده 64
خلي بالك حضرتك، حق كل عامل، لان برضه بيشاع يقول لك ده دول العاملين او العمال في القطاع العام بس. حق كل عامل يعني عام او
قطاع خاص
او قطاع خاص او ما الى ذلك. حقه في ايه بقى؟ في الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتامين الاجتماعي والرعايه الصحيه والحمايه ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامه المهنيه في اماكن العمل وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل الا في الحالات المنصوص عليها في القانون، والاضراب السلمي حق وينظمه القانون. يجي بقى الجزء اللي حضرتك برضه بتقوله، وهو موضوع ربط الاجر بالانتاج. بالمناسبه ده انتصار للعامل. ليه يا دكتور عاطف؟ لانه كان بيتقال دايما ان العامل بالذات في القطاع الخاص بيطلع عينه وينتج انتاج كبير وياخد اجر
صغير
او قليل. فالان احنا عملناها نربط الاجر بالانتاج بمعنى انه يستوفى حقه، فاذا انتج كثيرا يبقى مرتبه او الارباح بتاعته او النصيب فيها اعلى بكتير. بالمناسبة بقى عشان عدم الربط بين، يقول لك الاجر بالتضخم مش الاجر بالانتاج، كلما زاد الانتاج قل الايه؟ قل التضخم. مش كده ليه؟ هو التضخم اصلا فارق الخدمات او الانتاج عن المعروض بيبقى قليل، فبالتالي القوة الشرائية للجنيه تقل، وده اسمه التضخم. فلما زاد الانتاج كلما قل التضخم. ففي هذه المادة انتصار للعامل وليس انتقاصا من حقه.
طيب يبقى احنا كده غطينا موضوع نعم. الكلام عن التأمين الصحي.
اه نعم.
يسقط الدستور اللي حيبيع التأمين الصحي.
هيبيعوا لمين مش عارف
صراحة. الدستور الجديد بيخلي التأمين الصحي لغير القادرين، يعني انتوا ناقصين لكلمة لغير القادرين، ودي نثبتها ازاي يعني؟ هنضطر نترجى ونبوس ايادي وندفع رشاوي عشان ناخد شهادة اننا غير قادرين. يسقط الدستور اللي ما بيديش تأمين صحي لكل المصريين. الدستور الجديد بيفتح باب خصخصة التأمين الصحي. يسقط الدستور اللي هيبيع التأمين الصحي.
طبعا هو من بدري قوي ما بيتكلمش بموضوعية، انما يسقط الدستور ده كان بيقول يسقط الرئيس القادم يعني قبل ما يعرف.
خليني فيش.
لكن المادة 62 تعال نقراها بإمعان شوي. الرعاية الصحية حق لكل مواطن. قلنا غير قادرين او قادرين؟
لا.
تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
تمام. كافية هنا كافية.
كافية تغطي الرعاية لكل المواطنين. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة.
تمام.
ويكون ذلك بالمجان. كلمة بقى لغير القادرين. هو
يعني لغير القادرين دي مختص بيها المجان فقط.
يعني حضرتك الاول اطلاق الرعاية الصحية حق لكل مواطن، يعني على الدولة ان توفر مستشفيات بتقدم خدمة عالية الجودة لكل مواطنين.
واضح.
واخبر حضرتك. ثانيا
هو كانه بيدي بيقول ايه؟ انه طب غير القادرين دي هتحتاج بحث اجتماعي.
نعم.
ده طبيعي ان لازم يتعمل بحث. هو بيبني على انه النظام القديم كان البحث الاجتماعي.
نعم.
يا مزور يا جاي برشوة.
نعم.
يا مضلل.
نعم.
طب انت هو اللي في دماغه سوس يعني.
نعم.
هو اللي دماغه سوء ظن.
نعم.
وبيبني على انه سوء الاخلاق سيظل مستمر. طيب
لو كملت حضرتك تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة.
لا هو حتى المادة 62 واضح انه الجانب الصحي.
نعم.
متغطي اكثر من قضية التأمين يعني.
نعم.
يعني ما هو اوسع من التأمين فقط اللي.
نعم.
هو علق عليه.
نعم.
طيب الاستقرار. يسقط الدستور اللي بيقسم البلد من سنة وثمان شهور. قلنا نعم في الاستفتاء. جالنا الاستقرار ما جالناش. لا حسينا بالامن والامان. لا الاستقرار مش هيجي غير لما انا وانت ناخد حقنا الشرعي.
يبقى حقنا الشرعي ده
يعني. واقول لك انه مش معنى ان الاستقرار ده الدستور هيتعمل ونقول نعم انه يجي استقرار.
لا الاستقرار هيجي في انهم يخرجوا ويولعوا في المقرات.
عديها دي باينة.
ويخربوا ويطلع معلش على رئيس منتخب لأول مرة في تاريخ مصر وجاي بإرادة شعبية يطلع يقول له يسقط الرئيس وتسقط الشرعية. هو الاستقرار هيتم بكده.
ويسقط المرشد فوق البيعة.
ويسقط يعني.
طيب الصحافة. يسقط الدستور اللي مش عايزنا نعرف الحقيقة. الدستور الجديد بيدي حق للحكومة في حبس الصحفيين وغلق الجرائد حرية الكلمة غير مكفولة في الدستور.
يا الله يا الله على الكذب والافتراء. فأقول لحضرتك بقى يعني لما نقرأ من أول المادة 45 46 47 48 49 كل دي حريات للصحافة لأول مرة. أولا حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. 46 حرية الإبداع بأشكال مختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع مش لإفساد المجتمع طبعا. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي والوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. 47 مادة مستحدثة لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية. وعلى فكرة كل الصحفيين شكوتهم الأساسية والإعلاميين إن إحنا ما بتتحش لنا معلومات،
فبالتالي الصحفي بيحاول يعني
ده هنا المعلومات يتفهم.
هنا حق الحصول على المعلومات، الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين. حرية الصحافة والطباعة والنشر مادة 48 دكتور عاطف. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقدرات الأمن القومي. يبقى التعليق اللي بيقوله اللي وارد هنا حضرتك، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. على فكرة الجملة دي مش احنا اللي كنا حاطينها، دي ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة أربعة جهم طالبوا بوضعها، واخد بال حضرتك؟ والمادة دي انتصار وضمانة ليهم. ليه يا دكتور عاطف؟ لأن لو سكتت عنها ما حطيتهاش زي ما كان دستور 71 والبعض يقولك ما كانتش موجودة في 71، لو سكتت عنها يبقى يجوز مصادرتها أو غلقها أو تعطيلها بطريقتين، الطريق الإداري قرار إداري أو حكم قضائي. أنا هنا قيدت الموضوع بقى بحكم قضائي بس.
ما أنا فاهم اللعبة، هو عاوزك كل ده هو ما بيوحش فيه بس هو يعني
لا ده بيقعد اقل من كده،
لما هو عاوز كان عاوزك تحط جمله اللي انتم ما رضيتوش تحطوها واللي احنا ولا انا رافض، انا عضو نقابه صحفيين وصحفي ومعايا الكارنيه، لكن هو كان عاوزك تدص على عدم حبس الصحفيين او غلق الصحف.
اقول لحضرتك بقى،
يعني انا عارف ان هو كان عاوز تقولها صريحه.
ايوه طبعا هو اشكاليته ايه؟ طب احنا على فكره كنا مقترحين نص بس برضه ما وافقوش عليه، ان لا يجوز الحبس في قضايا الراي ما لم يمثل الرأي عقوبة يعاقب عليها القانون. واخد بال حضرتك؟ ما رضيوش.
ما هي ما انت الوقت سايبه برضو للقانون.
يعني ما هي اصل في الاخر معلش ما فيش حاجة اسمها في الدنيا على فكرة، ما فيش مصطلح قانوني اسمه قضايا النشر.
عشان نفهمها للمشاهد ان الصحفيين كانوا عاوزين يعاملوا معاملة خاصة يشتمك يفضحك يمس عرضك يمس ذمتك المالية
ما يتحبس،
ولو عملت عليه قضية وخدت حكم ما يتحبس. يعني حتى ولا بالقانون ولا بالمحكمة.
أيوة.
القانون العادي اللي بيجرم من يفضح إنسان ظلما أو من يشيع شائعات تؤثر على أمن الدولة أو تفسد الحالة الاقتصادية أو تروج لفئة من التجار دون فئة، كل دي جرائم يعاقب عليها القانون، هو مش عاوز يتعاقب.
احنا قولها ببساطة جدا برضه عشان توصل الناس، قلنا لهم كده، أنا لو في الحارة واتنين قدامي اتنين بس واحد شتمني استطيع اجيبهم يقعدوا وارفع قضايا ويتحبس مش كده؟ انما واحد يطلع على فضائيه بيسمعها 10 مليون ولا 5 مليون يشتمني
الكلام
يشتمني برضه، بس لما ارفع عليه قضيه ما يتحبس
لانه كان في الاعلام.
ده المفروض ان كلما اتسع نطاق الفضح كلما
او الازاله
زادت العقوبه. تمام. المفروض الاصل كده خلاص، انما تقول لي الغيها.
وانا اظن الكلام ده قاله المستشار الغرياني، قال له يعني انت يعني انا لو عاوز اشتمك بدل ما اشتمك في مواجهة واخد 6 شهور اروح اشتمك وحتى باخد غرامة يعني اجيب في الصحافة.
وانت عارف حضرتك لما حد يأجر حد يشتم براحته ويدفع له، وانت عارف اكثر ما اكثر اللي بيدفعه يعني.
طيب يسقط الدستور اللي خليني تحت رحمة الشرطة. الدستور الجديد بيدي الحق للشرطة انها بعد اما تقبض عليا تحبسني 12 ساعة
يا إلهي
من غير ما اكلم اهلي او محامي، يعني ممكن يسيبوك بعد 11 ساعة و 59 دقيقة ويقبضوا عليك تاني ومحدش يعرف عنك اي حاجة.
الضمانات كل
الشياطين
كل الحسنات بيقلبوها سيئات سبحان طيب. الله العظيم تقولوا فيما
عدا رقم
35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. في ضمان أكثر من كده؟ فيما عدا حالة التلبس، طالما ما فيش حالة تلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة. كلمة خلال بالمناسبة يعني تبدأ من ساعة، من نص ساعة، من 30 طيب. دقيقة إلى 12 طيب. إلى 12 ساعة للأقصى.
اللي هتقيد حرياته ده لن تكون إلا بحالة تلبس أو بأمر قضائي.
نعم نعم
بس
نعم.
يعني يبقى أمر قضائي
نعم.
في النيابة وفي قضية وورق عندها
نعم،
أو حالة تلبس واحد بيعمل حاجة وتمسك
بالضبط كده تمام. حتى لو انطبقت عليه دي حالة التلبس أو بأمر قضائي لازم خلال 12 ساعة يعرف كتابة أسباب إيه
يعني أسباب اللي أشرف عليه في الورقة هنا افتراء إنه اللي هي زي زمان إن أنا باخدك للاشتباه كده وخلاص أو أمن الدولة بياخدك يعتقلك ويعيد اعتقالك، ده الكلام ده كله افتراء ومش موجود ومرفوض.
معلش في ناس اتحبست عشر سنين وزيادة من غير ما تعرف هي محبوسة ليه أصلا، مش كده؟
تمام.
الله حسن مبارك. احنا دلوقتي قلنا 12 ساعة يعرف كتابة ايه الموضوع خلال، وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة يعني
بحيث بعد عن ايد الشرطة بقى في ايد النيابة،
في ايد النيابة ولا يجري التحقيق معه الا في حضور محاميه فان لم يكن ندب له محام يعني لازم يبقى في محامي معاه اثناء التحقيق. ولكل من تقير حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. انت واخد بال حضرتك من الضمانات هنا ايه؟ حق التظلم ده لو واحد حبس خلال بعد 24 ساعة من حق أي واحد، مش هو بس، هو أو ذويه أو غيره، أي مجلس قوام لحقوق الإنسان مثلا يعمل تظلم أمام القضاء خلال أسبوع لازم القضاء يفصل، لو ما فصلش يفرج عنه وجوبيا.
طيب الدكتاتورية، الدستور الجديد بيخلي الرئيس يعين رؤساء الهيئات الرقابية، يعني عين انا واحد يراقبني بقى ده اسمه كلام؟ يسقط الدستور اللي ما يحمينيش من الحاكم.
والله الامور دي انا على فكرة مضحكة بصراحة يعني.
طيب
ليه؟ لان برضو مرتبط بالشبهة دي شبهة تانية اسمها ان صلاحيات الرئيس في هذا الدستور اوسع من صلاحياته في 71، وهذا امر غير، هذا امر كذب وافتراء بصراحة.
طيب ردنا عليه الاول وبعدين لو في كلام عن السلطات ماشي.
ما هو لحضرتك
الرئيس بيعين رؤساء الهيئات الرقابية، يعني عين انا واحد يراقبني بعد اسمه كلام؟
الهيئات على فكرة رئيس الجمهورية بيصدر قرار التعيين للقضاء كمان. طب ما بيعين القضاء، بيصدر قرار رئيس الجمهورية بصفته رئيس الجمهورية بالمناسبة، لكن مين اللي بيرشحه؟ القضاء نفسهم بيختاروه، لكن بيصدر له قرار رئيس الجمهورية. الأجهزة الرقابية بالمناسبة الرئيس مش منفرد في تعيينه، ده الرئيس بيرشحه ولا بد من موافقة مجلس الشورى.
طيب سؤال،
يعني لو مجلس الشورى موافقش والرئيس موافق ما يمشيش كلامه.
طيب سؤال، هو الأجهزة الهيئات اللي بيقولوا عليها دي
نعم،
هي اللي بترقب الرئيس ولا مجلس الشعب اللي بيراقب الرئيس والجهاز التنفيذي
لا
كله؟
لا، الأجهزة المستقلة والهيئات الرقابية على فكرة جزء من السلطة التنفيذية وليست
يعني
سلطة رابعة.
انما اللي بيراقب الرئيس مين؟
اللي بيراقب
الرئيس
البرلمان المنتخب،
البرلمان
المنتخب.
انما الاجهزه الرقابيه دي بتراقب
اداء الاجهزه بتاعت الدوله
اللي تحت،
اجهزه
الدوله مش 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 في وظيفتها اصلا مراقبه الرئيس
أو.
انما اللي بيراقب الكل
نعم
مجلس النواب.
مجلس النواب طبعا.
طيب
بصفه سلطه رقابه.
جميل، ناخد بقيه الاتهامات.
اكمل بس معلش فكره
بتاع الرئيس،
الاستبداد بتاع الرئيس.
طيب ماشي،
حضرتك له في مجالين اتنين بس منفرد بصلاحيات، وهي السياسه الخارجيه والدفاع والامن القومي. فيما عدا دول بيمارس سلطاته وصلاحياته بواسطة الوزراء. وبالمناسبة يعني في واحد فقيه دستوري من باب التدليس على الناس راح جايب الفصل بتاع رئيس الجمهورية وقال لك شوف الافتراء ده 23 مادة، ده صلاحياته مطلقة. كأن مثلا لما أقول ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر دي صلاحية، لما اقول يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب والشورى قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية دي صلاحية فظيعة، لما اقول رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 4 سنوات صلاحية كبيرة، يشترط في من يترشح رئيس الجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين صلاحية كبيرة. بيعدد المواد 23 مادة ومتخيل انها او بيقول للناس انها عبارة عن صلاحيات كلها، مع ان المادة 141 محددة الاختصاصات بشكل مركز جدا. يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 145 146 147 148 149. بيقول لك بيعلن حالة الطوارئ. انت تعرف حضرتك الرئيس المنتخب لا يستطيع ان يعلن حالة الطوارئ الا بعد اخذ رأي الحكومة والمدة اسبوع فقط. وبعد اسبوع لازم يعرض على مجلس النواب. دي صلاحيات الرئيس الدكتاتور في الدستور الجديد.
طيب بيقول لك بيت الاتهامات.
اتفضل.
الدستور يخلي الرئيس يعين النائب العام والقضاء بتوع الدستورية.
ما كويس الله. طيب محكمة الدستورية العليا.
اتفضل.
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. أنا بقول رئيس مجلس القضاء الأعلى بيصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. أي يعني واحد من دولا بيعين بقرار من رئيس الجمهورية لكن مش بمزاج رئيس الجمهورية. يعني هيئاته بترشحه، القانون بيحدد طريقة تعيينه واختياره ازاي، وبعد كده بعد ما يختار رئيس الجمهورية بيصدر له قرار بالتعيين.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب معلش كالعادة الدستور الجديد ما بيديش صلاحيات وسلطات كفاية للجان اللي هتنظم الانتخابات. يسقط الدستور اللي هيسمح بتزوير كل الانتخابات.
لا إله إلا الله، سبحان الله. لأول مرة بنعمل مفوضية عليا للانتخابات مستقلة تماما لإدارة العملية الانتخابية. يعني بعد ما عملنا المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات وأعطناه، على فكرة الرئيس محمد مرسي أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بألا يستثنى رئاسة الجمهورية أول من يشرف ويتابع ويراقب ميزانية رئيس رئاسة الجمهورية هو الجهاز المركزي للمحاسبات. اقرا حضرتك المفوضيه الوطنيه للانتخابات ماده 208 و209 و210 و211. دي مواد الفصل الرابع المفوضيه الوطنيه للانتخابات. تختص المفوضيه الوطنيه للانتخابات وحدها باداره الاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمحليه.
المفوضيه دي كلها جديده.
جديده. ربنا يحفظك. مستقلة وحطناها في باب الهيئات المستقلة عشان كده. وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة. بعد كده التشكيل، والتشكيل هنا على فكرة منصوص عليه من هيئات بعينها عشان محدش يقول يعني هيختاروا كده يعني بالمزاج. يتولى إدارة المفوضية الوطنية الانتخاب مجلس مقام من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. مين اللي بيختارهم؟ يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها 6 سنوات وتكون رئاستها الأقدم أعضائها من محكمة النقض. وللمفوضية أن تستعين من تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذي وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وعلى فكرة عشان نطمنهم، في فترة انتقالية لمدة 10 سنين كما كنت قاضي لكل صندوق، لكن قاضي لكل صندوق مش موجودة في كل دول العالم بالمناسبة، أو معظم دول العالم مش كده. فقلنا خلال 10 سنوات يكون في ثقافة رقابة المجتمع لأداء العملية الانتخابية وغياب لثقافة التزوير. خلاص مضى عهد التزوير، فيعني تشرف المفوضية الوطنية بأعضاء تدربهم خلال 10 سنين على العملية الانتخابية.
طيب نشوف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت بس أنا عايزة لسه سامعة حاجة دلوقتي على قناة النيل للأخبار.
نعم.
يعني بيقولوا على اللي هم الأوضاع اللي هم هيشتركوا في الإشراف إن هم مش عايزين يتركوا دي لأي حد عام علشان يعني ملعبش فيه. طيب إحنا إزاي نأمن لهم نبقى واثقين فيهم وهم كانوا قبل كده رافضين اللي هي الاستقرار بتاع البلد، وبعدين ثانيا بيجيبوا برضو ناس في الأخبار دايما يكلموا على اللي في التحرير وبيعملوا معهم لقاءات هم، وبعدين سايبين عند مدينة الإنتاج الإعلامي دول إرهاب، واللي عند المحكمة الدستورية دول إرهاب. طب مين بقى يردهم؟ يعني أنا قاعدة ومراقب البرامج كلها وقادر أحط كل حاجة بالضبط عند في المكان الصح بتاعها، طب ليه هم بيقولوا عند المحكمة الدستورية؟ ليه احنا ادينا شروط مسبقة للإشراف ان اللي عند المحكمة الدستورية دول يمشوا لدول بلطجية؟
طيب
ليه دول بلطجية ومش عند اللي هم بيقولوا احنا هنمارس عملنا تحت إرهاب؟
طيب
اللي عند بقى الأسرة الاتحادية ورئيس الجمهورية اللي له يعني الهامة بتاعته والاحترام كبير أكبر رأس في البلد.
نشكرك اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشيخ عاطف؟
اهلا بيك.
كيف حالك؟
مرحبا بيك.
اولا نعم الشيخ عاطف، بالنسبة للاستفتاء ان شاء الله بفضل الله هنقول نعم.
تمام وانا اقول نعم.
ثانيا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث.
تمام.
ثالثا كان من حوالي نص ساعة كان في اخ من الاخوان المسلمين على قناة النيل مع واحد تاني، أرجو من حضرتك يا عم الشيخ عاطف تبلغ اللي ما يقدرش يتحدث قدام القنوات دي هيا ما يروحش. الحاجة الأخيرة.
تفضل.
الحاجة الأخيرة يا عم الشيخ عاطف، من حوالي 10 دقائق مريت مر الكرام على قناة اسمها قناة النهار.
تمام.
يدير الحديث واحد اسمه خالد ومعه واحدة اسمها فاقطة اسمها أسراء عبد الفتاح.
من غير
ومعه واحد تاني اسمه عبد المعطي، ما عارف عبد الصبور ولا الخرد هو.
عمالك يشيل الجمل النابية.
خمس ست مرات ويقول على محمد مرسي الكذاب، كيف لا يحاسب هذا الناس؟ الى متى لا يحاسب هذا الناس؟ واشكرك عم الشيخ عاطف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. ما اعتذرنا عن الالفاظ النبيه، لكن طبعا لا يليق ان حد يقول كذاب، وانا بقول انه غلطه الاخوان المسلمين والحريه والعداله وكل الشرفاء في مصر وكل المحامين ان يتركوا هؤلاء بدون رفع قضايا عليهم. انما اللي يخصنا فاحنا بنتكلم عن الدستور، الاشراف القضائي على الدستور، وانا متوقع ان شاء الله انه يعني القضاء يبقوا رجاله وهيشرفوا على الاستفتاء وهتتحل المشكله، بس سيبونا نشوف، لسه معانا يومين ثلاثه هتتضح.
واللجنه العليا للانتخابات بالمناسبه يعني اعلنت ان لديها الان قوائم تقريبا تكفي وتزيد على الاشراف ان شاء الله.
ان شاء الله. احنا عندنا لما الرئيس الدستور بيخلي مجلس الشورى المطعون في شرعياته يحط قوانين لمدة سنة بين قوسين، عشان كده الرئيس حصنه، يسقط الدستور اللي بيخلق دكتاتور جديد.
ما هو ده بصراحة أنا يعني هذا الكلام إفلاس.
خلينا نرد بس يا دكتور أحمد.
لا
معلش خلينا نرد.
معلش يعني
طيب عشان
أنا هرد أقول لحضرتك. أنا هرد طبعا، أنا بتكلم دي مقدمتي. هذا الكلام إفلاس، لا يجد كلاما موضوعيا فعمالين يرموا الناس بالظلم. ايه مجلس الشورى اللي جاي مطعون بشرعيته ده، ومجلس الشعب اللي قبل كده، مجلس الشعب اللي 30 مليون مواطن مصري انتخبوه واختاروه. نفسي اعرف يعني ارادة الشعب المصري ب 30 مليون وتطلع السيدة المستشارة الجليلة في لقاء 3 ساعات اول امبارح بتعلن بكل صراحة ووضوح ان الدكتور محمد مرسي كان عنده حق لما اصدر الاعلان الدستوري بتاعه، لانها قالت انا شخصيا مقتنعة، بس لحقت نفسها وقالت انا اتنحى عن نظر القضية عشان ما حدش يقول حاجة، انا مقتنعة ان الدكتور مرسي رئيس الجمهورية لا يحق له اصدار اعلان دستوري، وان اعلان الدستور المكبل بتاع المجلس العسكري يعني يجب ان يعود مرة ثانية. عارفين عودته يعني ايه؟ بكل صراحة ووضوح جدا عودته ان المحكمة الدستورية العليا هي اللي كانت هتضع هذا الدستور، لان كان مقتضى الاعلان الدستوري المجلس اخذ مساحة شكل جمعية، واي واحد يعترض من رئيس الوزارة او من المجلس العسكري المادة المختلف عليها تروح للمحكمة الدستورية، وبالتالي المحكمة الدستورية هي اللي تفصل في نص المادة واللي تقوله يمشي. يعني بدل هذا الدستور اللي اشترك فيه يعني هذه الكوكبة من 150 احتياطي و 131 خبير ويعني نتاج لقاءات وحوارات مجتمعية طافت كل البلاد، ده مش عاجب. لكن اللي كان هيعجب دستور
تضع المحكمة الدستورية العليا، ويعني هذا بنص قولها، وقالت أنا متنحية من الآن، يا متنحية معناها إن كانت النية مبيتة إنك تلغي إعلان الدستور بتاع الدكتور محمد مرسي ونرجع لإعلان الدستور بتاع المجلس العسكري. هو ده اللي كان مطلوب، وهو ده. وبالمناسبة برضو المادة بتاعت تشكيل المحكمة الدستورية العليا، أحسن بيقول لك ده انتقام. أعلى عدد في العالم للمحكمة الدستورية العليا في تشكيل المحكمة الدستورية العليا هو 11، والمتوسط العام للمحكمة الدستورية في معظم دول العالم 9 أشخاص بس، احنا خدنا بأعلى عدد وهو 11. ووالله وأنا بقول على الهوى، أنا ما كنت أعرف لا ترتيب ولا هي رقم 12 ولا هي رقم 11، هذا كله لا يهمنا، لكن معايير موضوعية هي التي اقتضت دستوريا أن نضع أكبر عدد متعارف عليه في العالم تشكيل الجمعية المحكمة الدستورية وهو 11 فرد. وبالتالي كل ما يقال عن الشورى، والشورى بالمناسبة هنا غير الشورى بصورته الماضية، لأن احنا رفضنا أن يبقى الشورى بنفس الصورة اللي عملها الرئيس السادات عشان يرضي فلان أو يعمل يجامل فلان، لكن المجلس الشورى الموجود الآن له اختصاصات تشريعية مشاركة مع مجلس النواب، له صلاحيات الموافقة على ما يقترحه رئيس الجمهورية في رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، فبالتالي أصبح له اختصاص تشريعي كامل مع مجلس النواب. فالموجود هنا كمجلس شورى ليس الصورة التي كان عليها قبل ذلك، وهو بالمناسبة مجلس منتخب انتخابا شرعيا كما كان مجلس الشعب من قبل، وانتم عارفين كويس ان حكم حل مجلس الشعب حكم سياسي في بامتياز ليس فيه رائحة قانون.
طيب في عندنا الاتهام قبل الاخير، بيقول لك لما الرئيس يمد عمل اللجنة الدستورية شهرين تقوم اللجنة مخلصة الدستور في يومين والتصويت عليه في ليلة، يعني بين قوسين تخش تنام بعد العشاء تصحى الفجر تلاقيهم لسه شغالين، منهم 12 مادة اتحطوا في نفس الليلة دي، يبقى ده اسمه ايه؟ يسقط الدستور اللي بيتسلق عشان الشعب يفضل عبد.
طبعا كلام كذب وافتراء، مفيش حاجة اسمها 13 مادة اتحطوا في الليل، كل مواد الدستور اخذت عشرات الساعات المناقشة، مناقشات طويلة، واللي نام بعد العشاء مش عارف مين بالضبط، لان الشعب المصري العظيم تابعنا بل كان يتفاعل معنا يعني طيلة الليل ويبدي اقتراحاته على الهواء، ونأخذ ببعض هذه الاقتراحات بالمناسبة أثناء التصويت. التصويت في العالم كله كما قلت في بداية الحلقة بتبقى الجلسة الختامية جلسة في حالة انعقاد دائم لا ترفع، في فرنسا قعدوا يومين متواصلين، في إيطاليا قعدوا ست أيام متواصلة، يأخذوا راحة ثم يستكملوا المواد 17 ساعة، واليومين دولا كانوا تصويت ولم يكونوا أبدا كتابة دستور. احنا بدأنا حملة تكتب دستورك في البداية، شاركنا الشعب كله ب 35 ألف مقترح بجلسات استماع بي 6 أشهر ليل ونهار شغالين، اللي كانوا بقى بينسحبوا، اللي ما كانوش بيحضروا، اللي كانوا بيطلعوا على الفضائيات يتكلموا عكس الحقيقة، هم دولا اللي الحقيقة لم يعني يكتب لهم شرف أن يكونوا معنا إلى آخر لحظة في الدستور وكتابة الدستور المصري.
طيب آخر اتهام في الورق اللي في إيدي دي، يسقط الدستور المستحيل تغييره.
الله.
صعوبة التغيير، لو عايز تغير مادة في الدستور بتتم بطلب من الرئيس أو من مجلس الشعب.
كان بقى من مجلس الشعب.
لو 5 الأعضاء وافقوا يتحول الطلب للمناقشة. لو وافقوا مجلسي الشعب والشورى يناقشوا طلب التعديل لمدة 30 يوم. لو ثلثي الأعضاء وافقوا تتناقش النصوص خلال 60 يوم. لو وافقوا بعد كده تعرض للاستفتاء خلال 30 يوم.
فكرة دي آلية، ده الكلام ده بيرد عليهم. الكلام ده بيرد عليهم، يعني فين استحالة إذا كان 5 أعضاء مجلس الشعب يستطيعوا التقدم بطلب لتغيير مادة أو عدة مواد، هم يوافق التلت،
هم عارفين إنه مش هيجيبوا حتى 5.
الله نسأل الله
عداء الدستور مش هيحصلوا 5
إن شاء الله، يعني نسأل الله ذلك. الحقيقة الكلام نص ما يقولونه هو عين ما يرد عليهم، بالعكس يعني آلية تعديل هذا الدستور، وهو بالمناسبة منتج بشري كما يعلم الجميع، والمنتج البشري يستطيع قابل للتعديل، ولذلك المادة التي وضعت مادة في غاية المرونة لتغيير هذا الدستور، لكن في ضمانتين. ضمانة الأولى للموافقة على التعديل بتلتين مجلسي الشعب والشورى، ودي النسبة على فكرة صعبة جدا. ثم بعد ذلك يأتي الاستفتاء الشعبي، وطالما الشعب يستفتى عليها خلاص.
طيب عندنا بعض، انا جبت لك يعني حاجة تانية حاجة تانية للحرب ضد الدستور.
اه كويس جدا.
ودي عاملينها بتوع التحرير
كلها اسلحة فاسدة ان شاء الله، ولا يعني لن تصمد امام الشعب الواعي اللي عارف الحقيقة كويس، اللي عارف مين بيمثله ومين بيمثل عليه.
اسباب رفض، معنوينها كده عنوانها الداخلي اسباب رفض الدستور. لا يوجد في المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس، وقد كان مطلب ثوري، بس ده كان ايام النظام الرئاسي. من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية التي من واجبها الرقابة على اعمال الحكومة والرئيس.
جاوبنا على الحاجات دي طبعا.
مد. له حصانة برلمانية مدى الحياة لعضويته في مجلس الشيوخ، ولا توجد طريقة لمحاكمته الا التلبس. مادة 130.
كلام غير صحيح على الاطلاق، كلام اللي بيقولوه ده كلام.
ده مين اولا له عضوية في مجلس الشيوخ مدى الحياة؟
ولا في حاجة خالص. ولا اهو مادة 129 بتقول يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على. دول بيقروا في حاجة تانية خالص. طيب. يعني موضوع ال الايه تاني؟
من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد.
والله كويس جدا. والقيد بيتحط في الدستور، بيتحط في القوانين،
في القوانين. وطبعا القوات المسلحه لها اليه للعزل. يعني
القائد الاعلى للقوات المسلحه مين يا فندم؟ مش رئيس الجمهوريه في اي دوله في العالم ولا فين؟ امال مين اللي يعزل بالمناسبه يعني؟
طيب يكلف الرئيس رئيس الوزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء. دي برضه بتتحط في الدستور.
مقروش؟ لا لا مقروش على فكره، مكتوب يعني في 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 في, في الحكومة سلطة تنفيذية شروط لرئيس الوزراء. يشترط في من يعين رئيسا لمجلس الوزراء او عضوا بالحكومة ان يكون مصريا متمتعا بحقوق المدنية والسياسية، بالغا من العمر 30 سنة ميلادية على الاقل، ولا يكون قد حمل جنسية دولة اخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن 18، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية اي من مجلسين النواب والشورى، واذا عين احد أعضائهما في الحكومة يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين. يعني ما فيش جمع بعد كده بين الوزارة وبين نيابة مجلس الشعب. ادي مادة 156 على الهواء مباشرة بشروط ومعايير انتخاب او اختيار رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة. جابوها منين دي بقى ان ما فيش؟
كمان بيقولوا من حق الرئيس اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس.
لا بالمناسبة ما قروش المادة.
لا هو ممكن على اعتبار ان مجلس البرلمانات بتبقى احيانا عندها فترة والطوارئ بتيجي فاداله اسبوع.
يا فندم يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد اخذ رأي الحكومة. اي مادة 148. مادة يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية. اي خدمة؟ فيش. واضح يعني
ما هو بيجادل انه كان بدل ما الرئيس يعلن حالة الطوارئ كانت تيجي من البرلمان اللي يبدأ الرصة.
ومتخيلين رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ديكتاتور على نظام مبارك جاي بإرادة تزوير بإرادة بلطجة لا يمثل الشعب، إنما رئيس الجمهورية بصفته رئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الطوارئ. ده وضع طبيعي، لكن القيود هنا حسن مبارك خلاها 30 سنة حالة الطوارئ لمدة 30 سنة من غير ما يرجع للشعب ولا يسأل في الشعب. هنا مشروع الدستور بيقيد مع أنه رئيس منتخب من الشعب، إلا أنه لابد خلال أسبوع أن يعرض الأمر على مجلس النواب، ولابد من أخذ الموافقة على إعلان حالة الطوارئ.
طيب أيضا من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود.
كلام كذب طبعا. طيب. طبعا خلص. يعني أقول لحضرتك يعني المادة
المادة في منتهى الوضوح أيضا بتاع تشكيل الحكومة. اللهم صل على سيدنا محمد. يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء 139 فن.
تمام 139.
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر. فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومات على الثقة خلال مدة مماثلة 30 يوم يعني يختار مجلس النواب نفسه بقى رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ليه بقى؟ لأن رئيس الجمهورية المنتخب من حقه مرة واحدة يختار واحد بطريقته وبمعاييره ويعرضه على مجلس النواب. لو ما قدمش برنامج وحاز الثقة مجبر أنه يروح للحزب الحائز على الأكثرية، لو ما خدش مجبر انه بعد كده يقول للبرلمان اللي انت عايزه رئيس وزارة اختار انت رئيس وزارة وكلفه. طب لو البرلمان فشل في الحكاية دي يبقى في ازمة سياسية. وكنا ننص على فكرة المقترح انه يحل مجلس النواب في هذه الحالة في هذه الازمة السياسية الشديدة بقوة الدستور، لكن النص بتاع المادة هنا لان رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يعني بيصدر القرار.
طيب لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل 10 سنوات، مادة 220.
220؟ 220 لا تمت بصلة لهذا الكلام.
ولا يوجد ما يمنع بالعكس، بدليل الإعلان الدستوري اللي اتعمل أول أمس إنه هو يعني في موافقة على تعديلات في الدستور في أول جلسة من مجلس الشعب أو إضافات.
الرأي العام عشان الرأي العام بس يعرف كذب هؤلاء. المادة 220 مدينة القاهرة عاصمة الدولة.
طب شوف اللي قبلها واللي بعدها ممكن يكون في ترتيب
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية مادة 219. 221 يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأسماتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطني.
طب شوف 221.
222 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفق القواعد والإجراءات المقررة في الدستور. طب اصلا مفيش اي ماده بتقول ان لا يجوز تعديل هذا الدستور خلال 10 سنوات.
في يمكن انت قلت اللي خلال 10 سنوات اللي هي بتاع الاشراف القضائي ولا دي مش مسؤوليه
بتاعه الاشراف القضائي، ملهاش اي علاقه بتعديل الدستور او تغيير الدستور.
يعني دي جمله افتراء
كذب يعني محض.
لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب.
ما قروش. اقرا حضرتك كده المادة 201.
201
البنك المركزي جهاز رقابي مش كده؟ صح ولا ايه؟
تمام.
الباب الاول هيئات المستقلة والاجهزة الرقابية احكام مشتركة، يعني الاحكام دي تنصب على كل الايه؟ الهيئات مش كده؟ مادة 201 تقدم تقارير الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
طيب إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وإسنادها إلى مفوضية مع عدم وجود معايير لاختيار اعضاء المفوضية.
كذب وافتراء. قلنا خلال 10 سنين مرحلة انتقالية
وفي معايير
في قاضي كل
صندوق من ومن ومن
طبعا لسه قارين المادة.
لا ذكر الاستقلال للهيئات القضائية او الطب الشرعي وقد كان مطلبا شعبيا.
لا اله الا الله. لأول مرة بالمناسبة في الدستور المصري يتحط المحاماة مثلا، يعني مادة خاصة بالمحاماة وخاصة بأعوان القضاء يعني هذا كلام غير حقيقي. حضرتك كل ده في اهو في المادة 181 خاصة بالمحاماة، المادة 182 يقضي الأعضاء الفنيون بالشرع العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
طيب أنا زهقت من الورق اللي بني أدمنه لأن لسه في كلام كتير، بس بصراحة يعني من غير ما حد يزعل مني دي قلة أدب سياسية وخيانة وطنية ويعني قلة حياء، والمفروض انه يحاسب كل من يعني يقول هذه الاراء او يتبناها او يعني لا يحاربها، انه كذب علني وتعمد لافساد الجو السياسي في مصر. خليني بقى ارجع تاني اتكلم شويه بعقل بدل شويه الجنان اللي عشناهم دول. سامحوني اخواننا المشاهدين، انا اسف يعني ان انا تبنيت ان انا اقول اراء المعارضين ويعني نفندها. فخلينا نقول ناخد سريعا كده كل فئه نديها دقيقتين نشوف انتوا اهتميتوا بالناس
تمام
ولا لا. الاول المراه، انتوا ظلمتوها وانتوا عندكم صحراويه وبدويه ووهابيه وعندكم عقده للمراه لا. وان كانوا في احيان تانية يتهموا الاسلاميين بان هم يعني جنسويين والنص التاني اللي بيشتغل مش التحتاني مش النص اللي فوق، يعني حيرتونا يعني في الاتهامات. لكن قولوا لنا انتوا عملتوا ايه؟ توسطوا المرأة
مميزات، مميزات المرأة في الدستور الجديد. واحد، المرأة تشارك الرجل في كل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور باعتبارها مواطن، مش كده؟ لما اقول المواطنون يعني في تكافؤ فرص يتمتعون بالحقوق والواجبات دون تمييز، معناها ايه؟ معناها المرأة كمواطن من المواطنين تشارك الرجل في كل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور. رقم اثنين، تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها، طبعا هم مش عايزين الحكاية دي، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. اللي بعد كده، تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. رقم أربعة ودي مهمة جدا، تولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، اللي هم الفئات الأولى بالرعاية، والفئات يعني أمنا اللي بتقعد تجري على أولادها وتقعد تبيع شوية خضار أو شوية جرجير أو يعني حاجات بسيطة، الدولة ملتزمة برعاية وحماية هذه المرأة المعيلة وتكفل لها ما يحفظ عليها حياة كريمة.
طيب نستأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته يا دكتور عاطف، كيف
الصوت بعيد؟ أنا سامع صوت بعيد،
لعلك بخير.
سمعونا الصوت هنا يا شباب. دكتور صلاح، ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير. أنا الصوت فيه شوشرة شوية
يا شباب. طب كلمونا أنا. طيب
ألو.
طيب قول لنا رايك في الدستور يا دكتور صلاح، احنا مش سامعين حاجه بس يعني نعتبر مجازا ان احنا سامعينك.
لا انا سامع دلوقتي، صوت واضح؟
اه اتفضل. يعني اتفضل.
الو،
سامعينك يا دكتور، ازاي حضرتك؟
الحمد لله بخير، ربنا يرضى عليك. الحقيقه انا كنت في فرنسا وفي وفي ايطاليا، وطرحنا يعني قضايا الدستور على الجاليه المصريه هناك.
تمام.
ويعني الناس فعلا بين فريقين، فريق يعني قرأ الدستور ويشعر باعتزاز وبفخر ان هذا دستور لمصر، بالطبع لا يمكن ان كل شيء يتحقق مره واحده، لكن كثير من المعترضين كنا نسألهم ونقول لهم ولا زلنا نسأل اخواننا، هل قرأتم بنود الدستور والنسخة الحقيقية وليست النسخة المدورة؟ نحن نريد لمصر استقرارا، نحن جميعا سنعيش على أرض مصر، المؤيد والمعارض، نحن جميعا أبناء هذا الوطن، مسلمين ومسيحيين، رجال ونساء، شباب وشيب، أطفال ورجال، فنحن نريد يعني حقيقة بإخواننا جميعا وأخواتنا أنهم يقرأوا النسخة الحقيقية الصحيحة. ولو عندك اتصال في دوائر عديدة في كل محافظة وفي كل منطقة الآن لشرح ما لا يمكن فهمه من جوانب الدستور هذا والأسلوب الحضاري الذي نتمناه. ويكفي أن 60% من صلاحيات الرئيس المخلوع غير موجودة في صلاحيات الرئيس المنتخب من الشعب المصري. يعني الرئيس المصري في الدستور الجديد يحتفظ ب 40% فقط من صلاحياته. هناك استقلال للمؤسسات، القضاء، الجيش، اعتزاز بالشرطة ودعم لها، هناك اعتزاز بالطفل، بالمعوق، بالمرأة، بالكبار السن. يعني حاولت ان انا اشوف يعني في الناس نسيت جانب من جوانب الهامة في حياة الناس او شريحة من شرائح المجتمع. الحقيقة لم اجد، وانا رجل يعني درست القانون، انا خريج كلية الحقوق بعد ما خلصت دكتوراه في الشريعة. فيعني عندما اقرأ القانون اقرأه بعقلية رجل قانوني، ارجو يعني بعض اخواننا المستمعين الان لا يعتبروا ان انا رجل شريعة بعيد عن القانون، فانا يعني ابن الشريعة وفي نفس الوقت ابن القانون. فقرأت الدستور المصري وقرأت دستور العالم وقرأت الدستور الامريكي، انا اشعر حقيقة ان دستورنا هذا اعطى كل فئات المجتمع حقوقا من الكرامة رقم واحد، الكرامة والحرية الراشدة ليست الحرية المنفلتة، والعدالة التي تسعد اي انسان يشعر في المجتمع. دستور يدعو الى هذه القيم، ثم لم تتغول في سلطة على اخرى، السلطات المتعددة التنفيذية، القضائية، التشريعية، والسلطة الرابعة الإعلامية. يعني هذه كلها لها ظلال، اعتقد ان من الموضوعية لكي نلم هذا الشعب ونتحول جميعا، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا، واذا تفرقت تكسرت احادا. وانا بقول لاخواننا اذا خايفين على الغلابة اللي موجودين في مصر والعمال والفلاحين ومحدود الدخل، يعني ارجوكم بالله لا توسعوا دائرة الانقسام حتى تستقر مصر على دستور وعلى مؤسسات وتبدأ في الانتاج، والدول تسرق فيها اموال للاستثمار وليس للقروض، وتبدأ عجلة الانتاج كل واحد يلاقي وظيفة لابنه. البديل مؤلم جدا. عندما نقول نعم لهذا الدستور سيكون من اول يوم في استقرار، وترون البورصة ترتفع والدنيا تتغير. اما اذا قلنا لا سنمكث على الاقل 9 أشهر بين 3 أشهر في ظل الجمعية التأسيسية، وبعدين تشتغل 6 أشهر، وبعدين نعمل انتخاب ويبدأ مجلس نواب يجي بعدها. يعني أقول لكم دياما تقولون أن الدكتور مرسي رئيس الجمهورية يحتفظ بصلاحيات كبيرة، أنتم الذين ستوسعون صلاحياته بقولكم نعم لسنة ونصف قادمة.
قولكم نعم
يعني لا يمكن. إذا كنتم تريدون أن تتقلص إلى الحد المعقول الصلاحيات في إطار دستوري وقانوني فنعم.
سمعينك تفضل.
فبقول إن من يريد إن المؤسسات الدولة تستقر وأن صلاحيات الرئيس تكون في إطارها المعقول الذي يحفظ التوازن بين مؤسسات البلد ويعظم الاستثمار لابد ان يقول نعم. ونحن لابد ان نقارن الان، اذا كنت تعيش حالة دكتورنا معاينة
سمعينك تفضل.
بقول نحن اذا قارنا ان احنا الان لو قلنا لا وظللنا فترة سنة ونصف من غير دستور، من غير مجلس شعب، من غير ثقة في المؤسسات الخارجية في الاستثمار في مصر، وصلاحيات واسعة وعريضة للرئيس، نحن في هذه الحالة نؤدي إلى مزيد إحطام مصر وإفشال مشاريع الثورة لكل أبناء مصر. أما أن تقول نعم حتى لو أردت أن تكون عندك تغيير لمادة من الدستور 5 أعضاء مجلس الشعب فقط، يعني أي محافظة فيها لو اجتمع مسؤولين مجلس نواب أو أعضاء مجلس نواب من محافظة طيل من الممكن يقدموا طلب لتغيير مادة في الدستور، فنعدل في دستورنا التطبيق العملي، نرى أن هذه المادة تحتاج أن تتغير، أن تتوسع، أن تضيق. الدستور ينص على أن خمس أعضاء المجلس الشعب يعني يستطيعون أن يقدموا طلبا للتغيير مادة في الدستور، ثم الثلثين من مجلس الشعب موافقة الرئيس استفتاء الشعب على تغيير المادة. هذا أيسر بكثير جدا من أن نعيش بلا دستور بلا مؤسسات للبلد تستطيع أنها تقيم هذا التوازن الموجود. أنا أعتقد أن بعض الذين يقولون لا يريدون أن يفشلوا مشروعا بعينه وأن يضع البلد في دائرة الفوضى التي وعد بها الرئيس المخلوع، وأنا أدعو يعني إخواني هؤلاء وأدعو كل الطوائف الموجودة، أرجوكم بالله دم المصري من أي اتجاه ولو كان غير مسلم، الدم المصري الذي يسيل على أرض مصر هذا يغذي الأعداء في خارج مصر، والذين يفعلون هذا الخلاف في داخل مصر يؤدون خدمة جليلة جدا للصهاينة وخدمة جليلة لمن يريدون أن تبقى مصر تمثلها لتسأل وتتعامل الطعام والشراب في أرض النيل التي طال فيها أحمد شوقي عبادك ربي قد جاعوا بمصر أنيلا سقط فيه أم سرابا. نحن نريد أن نقول مصر الخير الحمد لله، ومصر فيها عناصر طيبة كثيرة وعلماء متميزين. أنا في فرنسا قابلت أحد الجراحين في القلب من أحسن جراحي فرنسا كلها مصري، ويريد أن يعود ويريد أن يقدم لبلده مصر الكركسية. ذهبت في اليابان وجدت المدينة العلمية فيها قمة العلماء من أبناء مصر، والعالم الذي اكتشف الكيفية الضبط مسألة التسرب الإشعاعي النووي عالم مصري. كل التلفزيونات في اليابان تقوم بالاحتفال احتفاء بالغ. هؤلاء عندما يجدون دستورا ومؤسسات ووزراء يعملون يعني تغير نظرة هؤلاء ويأتون إلى مصر ينتجون. فأدعو الجميع من أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من الشعب المصري العريق ألا يستمع إلى الشائعات ولا يقرأ دستورا محرفا، ويقرأ قبل أن يذهب إلى صندوق الانتخاب أو أن يعتزل صندوق الانتخاب. لا تكن أسيرا لأحد، كن أسيرا للحق سبحانه وتعالى، كن عبدا لله عز وجل، كن صاحب رؤية فيما تقرأ، كن يعني صاحب فكر. يقال لك لا تكن أبدا هذا الذي يدعى ينعخ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. نحن ندعو أبناءنا وإخواننا إلى هذا التجيش لأن نذهب إلى صندوق الانتخاب، وقل نعم أو لا لكن نذهب إلى صندوق الانتخاب. إذا في صندوق الانتخاب الحمد لله أكثر من أربعة أخماس القضاء سيشرفون على القضاء الحمد لله، كثيرة جدا فاعلة في المجتمع، ولعلها أخذت بهذه النصيحة الغالية لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما قال إن الفكر بالحق هو الذي يفور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليصنع الأمجاد.
أشكرك يا دكتور صلاح.
في دائرة صناعة في الأمجاد.
ربنا يكرمك، جزاك الله خير. طيب احنا تكلمنا عن المرأة، عاوزين بسرعة كده تكلمونا عن الفلاحين.
طبعا الفلاحين في هذا الدستور متميزين جدا. تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة. يكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. لأول مرة بنتكلم عن نهر النيل وموارد المياه كثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها. تلتزم الدولة، ودي مادة لأول مرة أيضا تضع في الدستور، تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. لأول مرة في الدستور الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها
وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية لأول مرة، وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. كل دي أشياء تخص الفلاحين.
طيب العمال،
العمال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوفر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفق القانون. لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. تقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات، أضفنا المعاشات أيضا، يكفو الحياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة. تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتكفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها مشاركة المجتمع خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
أطفال،
الأطفال لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى خدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته، حماية الطفل عند فقدانه لأسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل في حالة ارتكاب، يعني الطفل ارتكب جريمة أو مخالفة، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان مناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين حتى.
طيب الفقراء عموما أو الجانب
هو حضرتك
كفالة الفقراء.
الفقراء طبعا حكلمنا عن المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، كلمنا عن معاش لصغار الفلاحين وللعمالة الغير منتظمة، معاش يحدد حق حد الكفاية. تحدثنا في كل المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتحريم الواسطة، لأن كان زمان ابن الفقير ملوش يعني ملوش أمل في الوصول إلى مناصب معينة. يمكن فاكرين الطالب اللي كان خريج اقتصاد وعلوم سياسية، يعني ربنا يغفر له، عبد الحميد شتا، كان الأول على دفعته امتياز مع مرتبة الشرف، واجتاز كل اختيارات السلك الدبلوماسي ورفضوه لأنه غير لائق اجتماعيا، ابن فقير يعني زي حالتنا كده. فبالتالي لأول مرة بيجرم الدستور المحاباة والوساطة التي تخل بالكفاءة والجدار.
كلمة أخيرة تقولها للمشاهدين عموما يقولوا نعم على ضمانتك ولا
أقسم بالله غير حانس وأنا على الهواء مباشرة، أن هذا المشروع الدستور مش بشهادتي أنا بس، بشهادة يعني من فقهاء دستوريين من خارج الجامعة التأسيسية بموضوعية، أنه أفضل مشروع دستور في تاريخ مصر. وعلى فكرة باب الحقوق والحريات، يعني كان في مجموعة من الفرنسيين مقابلين واحد قالوا الحقوق والحريات الموجودة هنا في الدستور مش موجودة في الدستور الفرنسي نفسه، لكن كان في ضمانة في هذا الدستور ان الشريعة الإسلامية هي لحمه ودمه وهي السياج الذي يعمل من خلاله، فكل مادة في هذا الدستور تعبر عن المجتمع المصري كله بكل طوائفه بكل شرائحه بمعنى أصح، يعبر عن الطفل، يعبر عن الشباب، يعبر عن المرأة، يعبر عن المهنيين، عن العمال، عن الفلاحين، عن القضاء واستقلال القضاء. مشروع الدستور هذا يعني إن شاء الله سيكون نباهي به الدنيا بجد، يعني مش دستور نقارن به بيننا وبين أي دولة في محيطنا بس، بل في العالم كله. إن شاء الله بالدستور العجلة تدور، وبالدستور إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح على هذا البلد العظيم اللي أكرمه بثورة عظيمة جدا، وتدور عجلة التنمية وعجلة الاستقرار بجد وعجلة المؤسسات بجد. ولذلك أدعو كل المصريين وأنا أثق في وعي المصريين جدا جدا جدا، حتى النخبة اللي بتتريق أحيانا على الشعب المصري ما بيقراش وكذا وما عندوش وعي، أنا أقول أن بعض حتى من لا يقرؤون لديهم من الوعي السياسي والحس الوطني أكثر بكثير من النخبة اللي حضرتك قريت لنا نماذج من اللي بتقوله كذبا وتدليسا وخداعا للناس. أثق إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى الذي أجراها سيرسيها، وبسم الله مجريها ومرساها، حتى وإن كان بين المجرى وبين المرسى وهي تجري بهم في موج كالجبال، لكنها ستستوي سفينة الوطن إن شاء الله على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
شكرا دكتور أحمد، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، سعدنا بيك. أخواننا المشاهدين، كل كلمة بتقال يعني في رقبة كل مشاهد وأمانة، وإن كان يعني ينحازل الحق فعلي على كل مشاهد أن يقول نعم وأن يروج لنعم. أنا مش عاوزك بس أنت تقول نعم، احنا عاوزينك تتكلم مع أصحابك وجيرانك وقرايبك وحبايبك وأسرتك وزملائك في العمل عن الخير اللي أنت بتسمعه، وإن كلنا لازم نقول نعم، نعم للاستقرار، نعم للتقدم، نعم للنهضة، وإن شاء الله بالدستور إن شاء الله كل مصري يكون منصور. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم.